يهول ولا حد لأكثره. لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين. لا حد لأكثر. لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أصلا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر 5 أيام، ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث فيها 5 أيام. نقول هذا حيض الثاني ولا لا؟ هي الثاني بين الآن حول الشهرين. لا حد لأثر الطهر، فصار المحدد عندنا نشوف كم. أولا أول سن الحيض، لا نتعدون بس نشوف المحددات. أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر. لا غرب الحيض يعني، طيب ما غرب الحيض، إذا ستة إذا ذكرنا غرب الحيض صار 6. أقل سن الحيض إيش بعد؟ أكثر، أقل الحيض، أكثر غالب، أقل الطهر بين الحوضين. وش بيقول لي محدد؟ أكثر الطهر بين الحوضين، هذا ما يحدد، والباقي كله محدد، الباقي كله محدد. نعم.
إذا حكمنا بأنها لا لأن الدم مستحاض إذا كانت 14 يوم، الأيام اللي لا تخل فيها
إن قرأته هو أحسن. يا قرأ
14 يوم.
لا ما كان 16. ينبني على القطع واليقين، ولو كان عدد السنوات معتبرا ايش لبينه الله عز وجل. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو الحيض، فهو الحيض ولم يقدره الله تعالى بالسن. أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، وجه الدلالة منها. فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام 9 سنين وتحيض بعد 50 سنة. طيب أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم، هذا أيضا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك أكثر 15 يوما من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما 16 يوما. فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا، والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعة واحدة، غزارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل؟ لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس وسلمنا. فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة 17 يوما قلنا نعم هذا كله حيض، هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معه كل الشهر أو كان متقطعا، يعني يأتي ساعات وتظهر ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول هذه مستحاضة ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي. أكثره نعم غالبه 6 أو 7، هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وأيضا احنا نقول غالب ما حددنا، يعني لو قالوا الغالب أنه لا حيض قبل 6 سنين والغالب أنه لا حيض بعد 50 لكان الأمر صحيحا، لكن أن نحدد هذا ما لا بد من دليل. غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا الغالب 6 أو 7، قد يزيد على 6 و7 وقد ينقص. طيب أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. من أين علمنا ذلك؟ الآثر عن علي رضي الله عنه وكذلك الواقع كما يقولون. والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب، لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة والطهر بين الحضرتين معها قليل أقل من 13 يوما، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها. طيب يقول لا حد لأكثره، صحيح؟ نعم صحيح. ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر نعم إيه ولا مع حمل. هذا أيضا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على صيغته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض. أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض. لكن لو استمر معها امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه تصلي وليس الذي معها حيض؟ نقول لا. لكن لو أورد علينا مورد وقال أرأيتم لو حاضت 3 الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل، هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ لا. لماذا؟ لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات. أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟ 4 أشهر، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت 4 بعد موته لم تنقض عدتها. طيب يقول المؤلف وتقضي الحائض الصوم للصلاة. استفدنا من هذه العبارة 4 أحكام. أولا أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان لا تصوم ولا تصلي. وثانيا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما قوله أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة لا والتوام من دلالة الالتزام، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل، أنها لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة. هذه 4 أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء ما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأجمع المسلمون على ذلك على أنها لا تصلي ولا تصوم. طيب وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضا محل إجماع، اعتمادا على النص. سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصحابي إذا قال نؤمر أو ننهى أو أمر الناس أو نهي الناس أو ما أشبه ذلك فله حكم الرفض. قوله هذا له حكم الرفض، واضح؟ أما ما الحكمة بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال العلماء لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضا لو لم تقضه لما حصل لها صوم. وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لم تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصلها في آخر الشهر. هذا نقوله استنباطا، وإلا فالعلة والحكمة نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكما فهمناه من هذه العبارة؟ أربعة أحكام. طيب قال ولا يصحان منها، هذه غير كلمة أنها لا تصلي، لأنه قد يقال لا تصلي يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟ ها؟ لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها والحاضرة غير واجبة ساقطة. فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض، نقول لو قضتها لم تصح، واضح؟ طيب الصوم، قالت أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظة على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت غير صحيح؟ نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه. قال بل يحرمان عليها، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان، لا يقضيان، يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام؟ طيب بل يحرمان عليها، الدليل أنهما يحرمان لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فكل شيء باطل فهو حرام وليس كل حرام باطلا. تلقي الجلب ياسر يعرفه، صح، هو الجلب، الرطبان هو الجلب، اختلاف تعبير، تلقي الرطبان حرام والشراء منهم صحيح لقول الرسول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وثبوت الخيار فرع عن الصحة، إذ أن ما لا صح لا تثبت أحكامه. طيب استفدنا التحريم من عدم إيش؟ من عدم الصحة. ثم قال ودي نشوف الأحكام اللي ذكر المؤلف. تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. نعم. قال ويحرم وطئها في الفرج، يحرم وطئها أي وطئ الحائض في الفرج. والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا الحرام. طيب، يحرم وطئها في الفرج، الدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في المحيض، المحيض مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضا مكان وزمان، مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض أي في زمنه وفي مكانه، في زمنه ومكانه. فما دامت حائضا فوطئها حرام في نفس الفرج، هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الوطي. وعلى هذا فالحرام هو الوطي في الفرج. طيب، فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولا لا؟ آثم أي مستحق للإثم، مستحق للإثم. ولكن عليه كفارة، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. يعني عليه تدل على إيش؟ على الوجوب، تدل على الوجوب. دينار أو نصفه، الدينار هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه. على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من أهل العلم حتى قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه هذه هي الرواية الصحيحة، وضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف، حتى قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات. وإذا كان الحديث صحيحا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به، فالصحيح أن الكفارة واجبة. على الأقل نقول إنها واجبة احتياطا، إنها واجبة احتياطا. ولكن كم الدينار؟ قلنا مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيسأل عن قيمته في السوق، فإذا قالوا الجنيه السعودي سمة المئة صار الواجب عليه 50 أو 25 أو 27 إنها تقريبا. إلى الفقراء، يدفع إلى الفقراء، يعني كفارة تدفع إلى الفقراء. طيب، المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنه فقيل لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتصدق بدينار أو نصفه، وسكت عن المرأة. وقال بعض العلماء بل المرأة عليها ما على الرجل إن طاوعته، لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه أن لا يقربها فعليها أن لا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم. وقياسا على بقية الوضع المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها بالحج فسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول. وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعت، فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطن المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء والموجه للنساء يشمل الرجال إلا بدليل. ثم قال ويستمتع منها بما دونه. يستمتع من؟ الرجل أو الدم؟ لأنه يقول وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح لها، يقول ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل نعم إذن الضمير يعود على الواطئ ولا لا. وقوله يستمتع منها بما دونه هذا إذا كانت تحل له كالزوج والسيد، وقوله بما دونه أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن لا يستمتع بها إلا وهي متزرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائل، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم. وإذا شاء يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قلت كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار. فالجواب على ذلك أن نقول إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه مما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه، لأننا لو مكناه من الجماع مثل بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج، إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته. وقد نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء للنكاح وقوله ما فوق الإزار يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوف المحظور فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح. طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب. وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت، إلا إذا أنزلت. طيب العلماء يقولون إن المرأة إذا كانت حائضا وأصابتها جنابة فإنه يستحب أن تغتسل لجنابة استحبابا لا وجوبا، لأن لا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون إنه يستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة. نعم. نعم. هذا أيضا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوع وأنه ينزل على حالين، لأن ما في التعارض، إذا نزلناها على حالين ما صار في التعارض. نعم. أيهن؟ كان يأمرها. هذا لا، يعني أن تقول أنه يأمرها فتتذب، لأنه مها أمر عام هذا.
يجد
مباشرة ما بين الخطبة. نعم. الدليل قالوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا ما يكون مخصصا، لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها. أيهن؟
يعني أمرها أن تتدل.
نعم، هو لأجل هذا، لأجل هذا، لأجل كراهة أن يرى منها ما يقبح فيحدث في نفسه كراهة لها. نعم. نرد عليها بالآيتين، الثلاث الأولى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت. نعم. لا، يقال هذا على الغالب، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغالب. نعم. ربما ما على الشيء، والحين إن نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاث شروط: أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام، أو جاهلا بأنها حائض، أو نسي، أو أكرهت المرأة، فلا كفارة ولا إثم. وكيف؟ نعم نعم، يجعلنا حائض ما أخبرت أو لم تخبره بهذا، أو أحيانا يجامع الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض.
ما تظهر علامات الحيض؟
قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء.
هذا تطبع خاصة من الشباب.
إيش؟
خاصة من الشباب، يعني يكذبون الزوجين يقولون إذا المرأة حاضر.
ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقول هذا، من اللي يقول ندوب. كيف؟ يطلب هو. اي ما في مانع ابدا، بيده ما في مانع. اي فرع ذي الله. اي
هل يجب عليه
يتوقف؟ اي نعم. على كل حال يجب عليه ان يتوقف، ولا في ضرر، لأنه شف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر.
نعم.
إيه لا، بالنسبة للمرأة أكثر، بالنسبة للمرأة أكثر قطعا. نعم. كيف نفس الصلاة؟ لمدة الشهر ما اغتسل، كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل.
لا، الاغتسال هذه يعني
يعيد الشهر كله. اي الشهر كله، لأن ما اغتسل على هالحال. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بال الحائط؟ قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا صح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، نقول الآن صحة الصوم، يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ طيب ما الدليل؟ شيبة،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
أليس
ناقصات، أليس
إذا حاضت
لا تقضي الصوم
لم تصلي ولم تصوم، وهذا تقرير. وبه أيضا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه لأنه لا يصح منها الصوم. طيب، وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلا؟ محمد، لا يحل. لماذا لا يحل؟ ما الدليل يعني قصد؟ إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام. أولى هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. طيب، ما حكم وطئ الحائض يا عادل؟ لا تقربوني حتى أغلق. ما المراد بالمحيط؟ مكان الحيض. نعم، لزمنها أيضا. حديث عبد الله أنه يحرم وطئها في الفرج. طيب ما دون الفرج؟ الأخ اللي جنبك، حاضر، اللي ما مباشرة فيما دون الفرج. طيب ولو دون الإزار؟ قال ما فوق الإزار، على دلالة المفهوم. لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور. طيب، إذا أيها، نعم، نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل الله قال لا تقربوهن حتى يطهر، تحتلنا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا أن يسد الذرائع، ولهذا لما قال لا تقربوا الزنا حرم على الرجل أن ينظر المرأة أجنبية خوفا من الوقوع فيه. نعم، طيب نشوف، إذا فعل وجامع في الفرج فهد فماذا عليه؟ الدينار كم وزنه من الذهب؟ نعم، مثقال من الذهب. ويقال إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، جنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين، لأنه 11 ونص لا 10 ونص أو 12 إلا 4 أسباع، لكن هو الظاهر أنه 10 ونص، كما 10 ونص وثمن عن 20، يعني حول النص، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا. ها أيه؟ هذا لأن الجنيه السعودي 8 غرامات، فيكون 20 المثقال 10 جنيهات و5 أثمان، 20 المثقال 10 و5 أثمان، معناه أن الجنيه الآن السعودي 10 وخمسة ثمان تقريبا نصف الدينار السعودي هو الدينار الإسلامي. قليلا ما هو شيء خمسة من ثمان يعني خمسة ثمان من عشرين. طيب هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا عدنان؟ نعم زين. عن غيره هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إجاب الكفارة. نعم صح. وقال الشافعي لا لو كان صح حديث لازمه القول به. اي نعم الشافعي علق القول به على ثبوت. نقضي الدرس الآن. إن الصيام للمرأة الحائض ينقطع دمها بمنزلة صوم الجنوب بمنزلة صوم الجنوب فيكون صحيح. الطلاق طلاق دليله دليل جوازه مع أن المؤلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق أن الطلاق في حال الحيض حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والمرأة تطهر إذا انقطع دمها. أفهمتم الآن؟ إذا دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل غسل قبل اغتسال دليل حديث ابن عمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب لو قال قائل الجماع ما تقولون فيه هل يجوز؟ قد نقول نعم كما أن المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع هذه أيضا كذلك. نقول لا هذا قياس في مقابلة النص هذا قياس في مقابلة النص. النص قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن وتطهرن هنا لو قال قائل المراد بقول تطهرن أي غسلن أثر الدم أي غسلن أثر الدم فتغسل أثر الدم وتبقى كذات الجنوب كذات الجنابة قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزم المراد إذا تطهرنا أي تنظفنا من أثر الحيض فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها. ولكن نقول إن التطهر والتطهر من الحدث وهذا لا يكون إلا بالاغتسال. دليلنا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم وعليه فيكون معنى قوله إذا تطهرنا معنى أي اغتسلنا فاتوهن من حيث أمركم الله. الطلاق في حال الحيض لا يحرم وإذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها. نعم. ثم قال المؤلف في بيان أحكام التي تحيض في بيان الدم الذي يكون حيضا في بيان الدم الذي يكون حيضا فقال والمبتدأ تجلس أقلها. بدأ الآن رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. فقال المبتدأة وش معنى المبتدأة؟ التي ترى الحيض لأول مرة هذا المبتدأ التي ترى الحيض لأول مرة ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأت تحيض أو كبيرة لم يأتيها الحيض من الأصل ثم بدأت تحيض ماذا تصنع؟ يقول تجلس أقله، ما أقله؟ يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فتجلس أقله يوم وليلة. ومعنى تجلس أي تدع الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيض، تدع كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعه يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي بعد أن يمضي عليها 24 ساعة، تغتسل وتصلي. ولو كان الحيض يمشي، لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض هو المتيقن وما زال مشكوك فيه، وما زال مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض. عرفتم؟ قالوا لأنه متيقن، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، تغتسل وتصلي أي الصلوات المفروضة، وظاهر كلامه حتى النوافل، ظاهر كلامه أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد أنها تصلي الفرائض والنوافل؟ الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض، لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط ولئلا تترك الواجب نقول يجب عليها أن تصلي. أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط، ليس فيها احتياط، لأنه لا يأثم بتركها، لأن الإنسان لا يأثم بتركها، إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها. وعلى هذا فينبغي أن يحمل قوله وتصلي أي صلاة الفريضة، لأنها هي التي يخشى أن تأثم لو تركتها، أما النافلة فلا تأثم بتركها وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. طيب، وهل تصوم؟ نقول نعم، تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يوم وليلة ثم تصوم. من باب إيش؟ من باب الاحتياط. طيب، قال ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. إذا انقطع لأكثره كم أثره؟ 15 يوما. أنا بنقرر المذهب حتى نعرفه بعدين نرجع للصحيح. المرأة هذه جلست يوما وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلا انقطع لعشرة أيام، ونقول إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولا لا؟ نعم تغتسل، تغتسل مرة أخرى، ولهذا قال اغتسلت عند انقطاع، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة إيش؟ حيضا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطا أيضا. إذن هذه المرأة صارت تغتسل مرتين، المرة الأولى متى؟ عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية عند الانقطاع. طيب، هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الواجب وتصوم الواجب، فإذا انقطع نعم اغتسل الثانية احتياطا، هذا الشهر الثاني، ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرم، الشهر الثاني ما هو؟ صفر، اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الأول، تجلس كم؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا أنه انقطع لكم؟ ها؟ لعشرة أيام، انقطع لعشرة أيام، اغتسلت أيضا وصلت. كم تكرر الآن عليهم مرة؟ ثلاث مرات، ولهذا قال المؤلف اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض. في المثال اللي ذكرنا تكرر ثلاثا ولا لا؟ ها؟ تكرر ثلاثا، إذن يكون عادة، يكون حيضا. أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟ عشرة أيام، صار عادتها عشرة أيام فتستقر. بقينا الآن ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام، وهي تسعة أيام بلياليها، ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتبين الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، قل لا، والصلاة لا تصح أيضا، والصلاة ما تصح، لكن نقول الصلاة إذا لم تصح لكن لا تقضى، الصلاة لا تقضى لأن الحائض لا تصلي، غاية ما هنالك أن نقول لا تأتم لصلاتها في الحيض لأنها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقضى في أيام الحيض، وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام. لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، الصيام لا يصح مع الحيض. فهمتم؟ إيه نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت. طيب أفهمتم الآن؟ طيب نعيد المثال مرة ثانية، نقول هذه امرأة مبتدأة، أول ما جاءها الحيض يوم 21 من رمضان، يوم 21 من رمضان، جلست يوم وليلة، يعني جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة 20، عند غروب الشمس من ليلة 20، تضبطوها تمام، نقول تجلس يوم وليلة، يعني ليلة 21 ويوم 21، إذا غابت الشمس ليلة 22 يجب عليها تغتسل وتصوم ولا لا؟ وتصوم وتصلي. تكرر عليها ثلاثة أشهر تكرر عليها، نقول تبين الآن أن حيضك كم يوما؟ عشرة أيام، فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها، لأنه تبين أنها صارت في الحيض والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولا لا؟ طيب، وكذلك لو فرض أنها قد نذرت أن تعتكف، نذرت أن تعتكف، فارتكاب الحائض لا يصلح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في الشهر في عشر الأواخر من رمضان قضاه في شوال. المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، انتبه، كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض، هذه القاعدة. تقول مالك تقضي الواجب، تقضي ما وجب فيه، ماذا يعني ما وجب فيه؟ يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم. أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وهي صلاتها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطا. أظن إن شاء الله واضح الآن، فهمنا تمام الآن. طيب، يقول مالك رحمه الله: فإن تكرر ثلاثا، إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا، يعني جاء أول شهر 10 والثاني شهر 8 وثالث شهر 6، ما الذي يكون حيضا من هذه؟ الستة فقط. ففي الشهر الرابع إن تكررت 8 ثلاث مرات صارت عادة 8، في الشهر الثالث إن تكرر، في الشهر الخامس إن تكررت 10 ثلاثا صار عادتها 10. المهم أن ما تكرر فهو حيض، ما تكرر ثلاثا فحيض، ما تكرر ثلاثا فهو حيض. طيب، وإن عبر أكثره، عبر بما نجاوز، هذا كلامنا الآن في من؟ في المبتدأ ولا المعتادة؟ في المبتدأ. إن عبر أكثره فمستحاضة، يعني هذه المبتدأة أول مرة جاء الحيض استمر معها حتى تجاوز 15، تجاوز 15 يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة، تكون مستحاضة. والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم، ويسمى العاذل باللام. الحيض سيلان دم من عرق في قعر الرحم يسمى العاذر بره، لكن هذا دم عرق في ايش؟ في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دم طبيعي، هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انتفاض أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج باستمرار، يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما لها عادة سابقة، فماذا تعمل؟ ليس أمامها، أي هذه المبتدأة بالنسبة للاستحاضة، إلا شيئان: إما التمييز أو عادة غالب النساء، ما لها عادة ترجع إليها، ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء، ترجع إذن إلى أيهما؟ إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن التمييز علامة خاصة بها، وعادة غالب النساء عامة، ومعلوم أن الخاص مقدم على العام. فهنا نقول هذه المرأة المبتدأة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على 15 يوما، وجاءت تسأل ماذا أصنع؟ نقول أنت الآن مستحاضة، مستحاضة، وش تعمل؟ يقول المؤلف: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذه علامة. الآن نقول ارجعي إلى التمييز، إلى التمييز. وش معنى التمييز؟ يعني التبين، حتى يعرف أن هذا دم حيض أو دم استحاضة. ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات، بل بأربع علامات: اللون والرقة والريحة والتجمد، أربع علامات: اللون، مش بعد، الريحة، والرقة، والتجمد، أربع علامات. المؤلف ذكر علامة واحدة وهي اللون، فقال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعبر يتجاوز. والفاعل ضمير مستتر يعود على أدنى مذكور، شوفوا أدنى مذكور وش؟ الأسود، يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصبح أن يكون حيضا. فلو أن هذه المرأة يجيها الدم 25 يوم، منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر، نقول الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضا. لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض، ولهذا قال المؤلف ولم يعبر أكثر الشرط ولم ينقص عن أقله، كما قال له يوم وليلة. فلو قالت هذه المرأة مبتدئة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر إلى 20 يوم، فجر التمييز الآن ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه نقص عن أقله، وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بحيض، إذن لا ترجع إليه، إذن لا ترجع إليه. فإذا قال أنا يصيبها دم أسود 6 أيام صار حيضا ولا لا؟ صار حيضا أولا، يصير حيض لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، إذن فهو صالح لأن يكون حيضا فيكون حيضا. والباقي الأحمر استحاضة، والباقي استحاضة. مرة ثانية كل واضح؟ ها؟ مرة ثانية. طيب المبتدأة تجلس كم تجلس؟ يوم وليلة ثم تغتسل حتى يتكرر 3 مرات، فإذا تكرر 3 مرات صار عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم. طبعا هذا واضح كذا. طيب إذا تجاوز الدم أكثر الحيض، إذا تجاوز أكثر الحيض فهي الآن مستحاضة، لأنه لا يمكن على كلام المؤلف لا يمكن يزيد الحيض على 15 يوما، فنقول هذه مستحاضة. طيب ماذا تعمل؟ نقول ننظر هل لها تمييز أو لا. إذا قالت نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا التمييز يقوم بواحد من أمور 4: اللون والرقة والرائحة والتجمل. نشوف اللون اللي مش ذكره مؤلف. اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية. طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذه حال، لأن الدم الأسود الآن لثلاث حالات: إما أن ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره أو بينهما، لا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله. إن نقص عن أقله فليس بشيء، ما يعتبر إطلاقا. إن زاد على أكثره لا يعتبر أيضا كده. إذا كان لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، حتى لو كان 10 أيام فهو الحيض. والباقي الباقي استحاضة. طيب الرائحة تميز بالرائحة كيف؟ دم الحيض ممكن رائحته كريهة، ودم الاستحاضة غير ممكن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من عروق غير ممكن. طيب في السخون في الرقة دم الحيض سخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. في التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد، لأن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عرق ونحن نشاهد دم العروق تتجمد. فهذه أربع علامات وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز أو التمييز. فصارت المبتدأ إذا كانت مميزة تعمل هذا العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟ شرط أن تراه في اليوم الثاني، يعني شرط لازم تراه، وإن لم تراه فلا تغتسل ولا تصلي. إذا تجلس ثم طيب كم مرة تفعل هذا؟
إلى
أين قطع تقصد؟ نعم، صامت صلى الله.
أول يوم
تجي يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع ثانية. طيب ثم كم مرة تفعل هذا؟
ثلاث
مرات. طيب إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ سبعة أيام ما تكرر ثلاثية مرات. الآن أقول المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام وثانية شهر ستة وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟ خمسة، لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد، إن تجاوز الدم أكثر الحيض كما في الحيض؟ نعم، تكون مستحاضة. تمام. إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ مبتدعة. إيه. كل أيام الدم، كل أيام الدم هي مبتدعة. نعم، هي من يوم بدأ بها الدم بقي إلى 20 يوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمر. ماذا تصنع؟ طيب أحسنت، التمييز. وش معنى تذهب إلى التمييز؟ أو غلظه أربع علامات. طيب أولا نبدأ باللون. شو يا عبد الله؟ إيش؟ إيه؟ نعم. والحيض؟ طيب يلا محمد، الرائحة أيهم؟ نعم. والاستحاضة؟
يعني غير ممكن. طيب تتخون يا عبد الرحمن في الغلط والرفقة
دم
الخيط
غليظ ودم المستحاضة عادي.
الاستحاضة عادي يعني غير غليظ. طيب في التجمد محر دم الحيض ودم الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد. هل هناك علة طبية في ذلك؟ فلا يعود مرة ثانية هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز التمييز حي طيب وما سوى يعني عند مثلا 5 أيام 6 دمها أسود والباقي أحمر ما زاد على التمييز فهو استحاضة. يلا ناصر ها تقولون لا يتجمد يقولون لا تجمد. أنت أكد لهذا علشان لأن هذه مكتوبة قرأت أنا في كتاب الواحد قال محمد بن علي البار معروف البار خير المهم معروف. فأنت تأكد شوف. نعم يا ناصر إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع؟ كم؟ ها؟ 6 أيام أو 7. طيب ولا من أي يوم تبدأ؟ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء 6 أيام و7 فمن أول من أول شيء من أول الشهر من نصف الشهر من آخر الشهر من أول ما أصابها الدم. طيب ها إلا بنشرح ها هي غير. طيب ما إذا نبدأ أنت عندك علمها؟
من أول يوم
تدعى. طيب تدعى من أول يوم تدعى الحيض فإن لم تعرفه نسيت فمن أول كل شهر هلالي لأني ذكرت لكم لكن لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. قعدت المرأة مبتدأ غالب الحيض من كل شهر وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحجبي في علم الله 6 أيام 6 أو 7 هذا هو الدليل. ولأنه التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها. طيب لو قال قائل إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحيض يعني بمعنى أن ننظر نساءها كأختها وأمها وما أشبه ذلك فهذا هو الأرجح لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. فنقول مثلا ما عادة أقاربها؟ قال والله عادتها 5 أيام أمها 5 أيام وأختها 5 أيام وبنتها 5 أيام صح؟ ما لها بنت؟ طيب أمها خمسة أيام وأختها خمسة أيام نعم وعمتها وما أشبه ذلك. إذا نقول نردها إلى غائلة عادة نسائها لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء. طيب قال المؤلف من كل شهر، من كل شهر ما نقول من كل شهرين أو من كل ثلاثة، من كل شهر تجلس غالب الحيض. طيب لماذا قلنا من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرا لأن هذا هو الغالب. طيب إذن من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟ قالوا من أول يوم أصابها. فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدأ من الخامس عشر إذا قلنا إلى سبعة أيام إلى 22، إن قلنا خمسة إلى 20، وهكذا. إذا قالت نسيت ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو في العشرين، نقول تجعله من أول يوم، تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط مو على سبيل اليقين لأنه ليس معنى يقين. إذن المبتدأ لحالا، إذا استصيغت المبتدأ فلها حالا، إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز، أو غير مميزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر. طيب خلصنا من هذه. واعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض وكذلك من أجل جواز الطلاق وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا. فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على إيه؟ على الحيض. وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني ليس مجرد الصلاة فقط. طيب